إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تقدم معنا في اللقاءات الماضية شرح ما تيسر من أبواب صحيح البخاري وأحاديثه عن طريق مختصره للزبيدي الذي سماه بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وهذا الكتاب كما تقدم مختصر من صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب تقدم أن وقفت عقب أن انتهيت من كتاب العمرة عند كتاب المحصر، وهذه الأحاديث التي ذكرناها آخرا كلها متعلقة بأحكام الحج والعمرة، وسوف تأتي أمور أخرى بإذن الله عز وجل في أحكام المنع من الطواف بالبيت أو الوقوف بعرفة، وكذلك ما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى وهي متعلقة بجزاء الصيد. ثم إن البخاري أورد بعد ذلك كتاب فضائل المدينة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على ما سوف يأتي من شرح هذه الأحاديث، وأسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح للجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رحم الله أئمة المسلمين إذ تركوا لنا مصنفات نافعة نقرأها وندرسها ونستفيد منها ونتعلم فيها أحكام ديننا، وهذه الأحكام كلها أحكام ما خرجت عن كتاب الله جل وعلا، وما خرجت عن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله أئمة المسلمين وجزاهم عنا خيرا، ونفعنا الله عز وجل بما تركوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رحم الله البخاري، ورحم الله الزبيدي، ورحم الله سائر علماء المسلمين. هؤلاء ما ماتوا في الحقيقة، نعم هم غيبت أجسامهم في الأرض، ولكنهم أحياء في الحقيقة بين الناس، يذكرونهم بالخير ويدعون لهم ويثنون عليهم جزاء ما تركوا من هذه الكتب وهذه المصنفات التي يستفيد منها أهل الإسلام، يتفقهون فيها أو يتفقهون من خلالها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موت التقي حياة لا انقطاع لها. هؤلاء ما ماتوا في الحقيقة، لأنهم تركوا لنا هذه المصنفات التي يذكرون بها، وهي من أعمالهم التي تجري عليهم ويؤجرون عليها عند الله سبحانه وتعالى، لم تنقطع أعمالهم، لأنهم ورثوا علما يستفاد منه. ولكن بعض الناس يكون بين الأحياء وهو ميت، وهو ميت في الحقيقة، لا قيمة له ولا أثر له، وإذا مات انقطع ذكره، نعوذ بالله، ونسأله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. قد مات قوم وهم في الناس أحياء، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، لكنهم لا فائدة منهم، وقد لا تجد عندهم لا علم ولا عمل ولا ما شابه ذلك من الأمور. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولعلماء المسلمين وطلاب العلم وسائر المسلمين من العامة وغيرهم، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يريد بنا خيرا، فإنه قد جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنت قد وقفت عند شرح كتاب المحصر من مختصر الزبيدي على البخاري، ويقرأ لنا الشيخ رشدي جزاه الله خيرا وليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مختصر صحيح البخاري، قال رحمه الله: كتاب المحصر.
قوله كتاب المحصر، الكتاب تقدم شرحه معنا مرارا، وهو في الجملة يدل على معنى الجمع والضم. والعلماء رحمهم الله تعالى إذا ألفوا كتابا واحدا قد يقسمون المادة العلمية فيه في الداخل إلى كتب متعددة، وقد يقسمون هذه الكتب إلى أبواب وفصول، ويجمعون في كل باب أو في كل فصل مسائل متقاربة. مثلا كلها، مثلا يقول باب إذا أحصر المعتمر، فيورد فيه بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحصار المعتمر، وإحصار المعتمر هذا كله داخل في الكتاب الكلي الذي هو إيش؟ الذي هو كتاب المحصر. وكتاب المحصر مثلا هو كتاب من ضمن عدة كتب جمعها كتاب واحد. فالبخاري اسم كتابه الجامع المسند الصحيح إلى آخر ما سماه به، وقسمه إلى كتب، منها كتاب الحج، ومنها كتاب العمرة، ومنها كتاب المحصر، ومنها كتاب جزاء الصيد، وما شابه ذلك من الكتب. فهذه أبواب إما أن تعود إلى كتاب واحد، أو أنها كتب تعود إلى كتاب واحد في الجملة يسمى بالجامع، فعلى كل حال هذا المقصود في الجملة بمعنى الكتاب، فهو بمعنى الجمع والضم. ويسمى الكتابة العادية هذه التي يكتبها الإنسان تسمى كتابا، لماذا؟ لأن كاتبها قد جمع فيها كلمات بعضها إلى البعض الآخر، وهذه الكلمات مجموعة بحروف. فعلى كل حال المقصود بالكتاب في أصل الوضع هنا ما يدل على معنى الجمع والضم، على ما يدل على معنى الجمع والضم. طيب، قال: المحصر. المحصر بضم الميم وإسكان الحاء المهملة، بعدها صاد مهملة مفتوحة، وآخره راء مهملة أيضا. المحصر، والمحصر مشتق من الإحصار، والحصر هو المنع، تقول حصره وأحصره، تقول أحصره وحصره، بمعنى إيش؟ بمعنى منعه، بمعنى منعه. فالإحصار هو المنع، والمحصر هو الممنوع. المحصر هو الممنوع، ممنوع من ماذا؟ نأتي إلى التعريف الشرعي هنا، ممنوع من الطواف بالبيت أو الوقوف بعرفة، ممنوع من الطواف بالبيت أو الوقوف بعرفة بحبسه، يحبس عن دخول المسجد الحرام ليطوف ويسعى وهو محرم، يمنع من الوقوف بعرفة، والحج عرفة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا منع من الوقوف بعرفة فهو إيش؟ فهو محصر، بمعنى ممنوع، محبوس، لا يستطيع أن يأتي بالركن الأهم الذي هو إيش؟ الذي هو الوقوف بعرفة. وإذا كان معتمرا مثلا فإنه يمنع من الاتيان بالعمرة، ما يستطيع أن يدخل المسجد الحرام، منعه عدو، منعه مرض، منعه سيل، منعه سبع، منعه مثلا كسر في قدمه أو عرج فيها أو ما شابه ذلك. المهم أن يكون ممنوعا بأي نوع من أنواع المنع التي تحجز بينه وبين الدخول إلى مكة للطواف والسعي. وقد يكون دخل مكة في حج فطاف وسعى، ولكنه لما أراد أن يذهب إلى عرفة حبس لأي سبب ولأي عارض من العوارض، فلم يستطع أن يصل إلى عرفة الوقوف بها، والحج عرفة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو محرم لبى في الميقات، قال لبيك اللهم عمره، أو قال لبيك اللهم حجا، وقد يكون ساق الهدي ولا يحلق الهدي ولا يذبح الهدي إلا في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في يوم النحر، هذا إذا كان حاجا. وأما إذا كان معتمرا فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وحتى يسعى بين الصفا والمروة. طيب منع من الطواف بالبيت وبين السعي وبين الصفا والمروة، ماذا يصنع؟ هل يبقى على إحرامه إلى أن يموت، أو أن يبقى في إحرامه مدة طويلة لا يأخذ من أظفاره ولا يأخذ من شعره ولا يتطيب ولا يأتي نساءه إذا كان متزوجا ولا يفعل شيئا من محظورات الإحرام؟ ما يمكن. الشريعة الإسلامية جاءت بحل لمثل هذا الشخص الذي منع أو حبس أو أحصر فلم يستطع الطواف بالبيت، أو لم يستطع الوقوف، أو لم يستطع الوقوف بعرفة. وهذه الأحكام كلها سوف يأتي معنا بيانها بإذن الله سبحانه وتعالى. مسألة الإحصار وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، متى وقعت له؟ سنة الحديبية، في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السادسة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية معتمرا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، حتى وصل إلى الحديبية أو الحديبية فباركت به ناقته، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلأت القصواء، يعنون ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلقت ما خلأت، وليس هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل عند دخول مكة. مع الفارق، حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية هذا رحمة للمسلمين وترتب عليه شيء كثير من الأحكام، وأما حبس الفيل فإنه كان رحمة للحرم وأهل الحرم ولبيت الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حبس عنه الكفار أن يدخلوه وأن يهدموه، فهناك فرق. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حبسها حابس الفيل، والله ما دعوني إلى خطة رشد إلا وافقتهم عليها. فكان الصلح الذي عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان من ضمن الصلح أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من قابل. طيب هو الآن خرج من المدينة وهو إيش؟ وهو محرم، وقد ساق معه الهدي عليه الصلاة والسلام، فيحتاج هنا إلى حل شرعي، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فرخص الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يذبح الهدي، أن يحلق رأسه وأن يذبح الهدي، فيحل من الإحرام، يفك الإحرام. لولا هذه الرخصة ولولا هذا الحكم لبقي على إحرامه إلى العام القادم. هذه مسألة صعبة، وهذا يدلنا على أن الإسلام دين رحمة وتيسير وتخفيف على المكلفين، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه في أحاديث كثيرة جدا بأن الطاعة إنما هي في المعروف، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بعد ذلك ولا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه إلى قابل، فرخص الله عز وجل له أن يحلق ويذبح، فحلق النبي صلى الله عليه وسلم وذبح عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للإحصار فحلق وذبح عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ طيب وهذا الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أم هو عام؟ هل هو خاص به أو هو عام؟ أسأل، هذا الحكم عام، دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم سنة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وهو عام لكل من أحصر. ما الذي حصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة؟ من؟ كفار قريش، وهم أعداء أو أولياء؟ أعداء. فإذن الحصر هنا كان بسبب العدو، كان بسبب العدو. طيب، هل الحصر يكون فقط بسبب العدو أو يكون بأي مانع يمنع من دخول الحرم؟ بأي مانع؟ خلافا للجمهور، خلافا للجمهور، الجمهور ذهبوا أنه لا إحصار إلا بالعدو، لأن هذه الآية وهي قوله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نزل في حصر العدو للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما مذهب أبي حنيفة، بأن الإحصار يكون بأي حبس عن الوصول عن الطواف أو عن الوقوف بعرفة. ولهم أدلة، من ضمنها ما جاء في حديث عبد الله بن سلم، ما جاء في حديث عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أنه سأل الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه عن الإحصار أو عن الحبس بالإحصار، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج أو حبس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع الثلاثة، هل فيها عدو؟ قد يكون العدو في الثالثة وهي قوله أو حبس، ها؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه مثله، يعني مثل الهدي، ثم يحل عليه مثل الهدي، أي عليه ذبيحة من بهيمة الأنعام، ثم يحل أي يعود حلالا. والحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره. فدل هذا الحديث على أن الإحصار يكون أيضا بإيش؟ بغير العدو، وهو بأي شيء يحبس الإنسان، يحبس الحاج، يحبس صاحب النسك عن الطواف وعن الوقوف بعرفة. ولهم أدلة أخرى، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، هو القول الصحيح. فإذن هذا هو معنى الاختصار على وجه الجملة. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أحصر مرة عن دخول الحرم، وعرفنا أن الإحصار ليس خاصا بالعدو، ولكن يدخل فيها أيضا من أحصر بسبب كسر قدمه أو يده، أو أنه حصل له حادث فأصبح عارج لا يستطيع أن يمشي وليس عنده مركوب مناسب، أو بسبب أي حبس. ولذا جاء عن عطاء رحمه الله تعالى، وعطاء كان لا يفتي في زمنه لا يفتي في الحج إلا هو، وهو من كبار علماء التابعين، فهو مفتي الحج، كان يرى أن الإحصار يكون بأي حابس، أي حابس يحبس المرء ويمنعه من الطواف أو من الوقوف بعرفة فإنه يكون حابسا. طيب، الذي يحبس عن الحرم له حكمان: إما أن يكون قد اشترط عند التلبية بنوع النسك من الميقات، وهو كأن يقول مثلا: لبيك اللهم عمره فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا إذا حبس ومنعه شيء من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يتحلل مجانا، يفك الإحرام وليس عليه دم. وأما الذي يقول مثلا في الميقات لبيك اللهم عمره ولم يقل هذا الدعاء الذي هو أو ولم يقل الاشتراط أو لم يشترط، فإنه إذا حبس لابد أن يذبح، وإذا لم يستطع أن يذبح فيصوم، إذا لم يستطع أن يذبح يصوم، على ما سوف يأتي معنا تفسيره بإذن الله سبحانه وتعالى. وجاء ذكر الاشتراط في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بي فقال: ألست تحجين؟ قالت: يا رسول الله إني شاكية، بمعنى إني مريضة. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أولى للإنسان، أن يشترط أو لا يشترط. والصحيح من اختلاف في هذا اختصارا أن من كان مريضا أو أنه يخاف من عدو في الطريق أو سبع أو ما شابه ذلك فإنه يشترط. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأفضل له عدم الاشتراط، فالأفضل له إيش؟ عدم الاشتراط. وهذا الذي كان عليه غالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشترطوا. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الحديبية وهو قادم على بلد فيه الطواف وفيه السعي، ولكن الذي يحكمه المشركون، ومع ذلك لم يشترط عليه الصلاة والسلام. فدل هذا مع أدلة أخرى على أن ترك الاشتراط أفضل، والأفضل للشاكي أن يشترط، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فكونك تشترط وتتحلل مجانا من غير ذبح أفضل من أن تشترط، أفضل من أن لا من ألا تشترط، فإذا حبسك هذا المرض أو ما شابه ذلك تذبح ذبيحة، وإذا لم تستطع تدخل في أمر آخر ألا وهو إيش؟ ألا وهو الصيام. أورد المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الأبواب في هذا الكتاب، اختار الزبيدي منها 5 أبواب، واختار فيه 5 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الأول.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب إذا أحصر المعتمر.
باب إذا أحصر المعتمر، أي هذا باب، الباب خبر والمبتدأ محذوف تقديره هذا. هذا باب إذا أحصر المعتمر، إذا شرطية وهي ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط. إذا أحصر أي إذا منع، إذا منع المعتمر. المعتمر من هو؟ من لبى بعمرة من الميقات، من لبى بعمرة من الميقات. والعمرة هي الزيارة في اللغة، وفي الشرع هي الطواف، وهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، هذا هو هي العمرة. إذن الإحصار كما أنه قد يكون في الحج قد يكون في العمرة. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية أنه أحصر وهو معتمر عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر. ونتم بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين إلى يوم الدين. ما زال الحديث موصولا أيها الإخوة في شرح الأحاديث التي أوردها الزبيدي رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح البخاري، وكنا توقفنا عند بعض الأحاديث في كتاب المحصر في الباب الأول، باب إذا أحصر المعتمر، إذا أحصر المعتمر. وقوله رحمه الله تعالى في ترجمة الباب: باب إذا أحصر المعتمر، قلنا إن إذا شرطية، وأحصر هذا فعل الشرط وهو مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، والمعتمر هذا نائب الفاعل. وجواب الشرط المذكور في قوله إذا أحصر المعتمر محذوف هنا، يعني إذا أحصر المعتمر فإنه يحلق رأسه وينحر هديه، على ما جاء في الحديث الذي أورده في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فحذف المؤلف رحمه الله تعالى من ترجمة الباب جواب الشرط للتشويق، أو لإرادة أن يتساءل الإنسان في نفسه إذا سمع قوله باب إذا أحصر المعتمر، طيب أين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف، فكأنه أراد أن يشوق الذي يسمع هذه العبارة، ما الذي يجب عليه؟ فحذف جواب الشرط برابطه. أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا.
هذا هو الحكم الذي أراد أن يبينه وأن يوضحه من خلال هذه الترجمة. فأورد في هذا الباب تحتها أو في هذه الترجمة في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس هو عبد الله ابن عباس الهاشمي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم، قد حرف تحقيق، وأحصر على اسم المفعول، قد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ قال فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه. ذكر ثلاثة أمور عاطفا بعضها البعض بحرف الواو، وحرف الواو له في اللغة 17 معنى، منها أنه يفيد مطلق الاشتراك، يفيد العطف ويفيد مطلق الاشتراك. قال فحلق رأسه فبدأ به، والحلق معروف وهو استئصال شعر الرأس بالكلية، فحلق رأسه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالحلق. وجامع نساءه يعني أتى نساءه عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا ونحر هديه، فهذا هو الأمر الثالث. وهذه الأمور مذكورة ليست على سبيل الترتيب، ليست على سبيل الترتيب، ولكنه أراد أن يبين بها أنه قد حلق ونحر وجامع نساءه، أي بمعنى أنه قد حل. فهذا هو الذي يجب على المعتمر إذا أحصر، ماذا يصنع؟ يحلق وينحر إن استطاع على النحر، وإذا لم يستطع فإنه يبقى في ذمته صياما ويحل له كل شيء. وعبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله وجامع نساءه على أنه قد حل صلى الله عليه وسلم، لأن المحرم أو لأن صاحب النسك إذا أحرم ولبى بالعمرة تحضر عليه أو تحرم عليه أو يحرم عليه ما يعرف بمحظورات الإحرام، وأعظم هذه المحظورات الجماع. فلما عبر بالجماع هنا في هذا الحديث دل على أن ما عدا ذلك من محظورات الإحرام قد حل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، واضح هذا؟ فإذا هذا الذي يجب على المحصر إذا المحصر إذا كان معتمرا فحبس، أو هذا الذي يجب على صاحب النسك إذا كان معتمرا فأحصر أو حبس عن الطواف بالبيت، فإنه يحلق وينحر ثم بعد ذلك تحل له محظورات الإحرام كلها، وهي سبع سبق أن ذكرناها في أكثر من درس وهي معروفة، وأعظمها جماع النساء. ثم قال حتى اعتمر عاما قابلا، حتى اعتمر عاما قابلا، حتى حرف يؤتى به لبيان انتهاء الغاية، حتى اعتمر عاما قابلا، عاما هذا ظرف وقابلا هذه صفة له، يعني حتى اعتمر من العام الآتي، لأن قصة هذا الحديث كانت زمن الحديبية في السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، أحرم بالعمرة فصدته قريش عن البيت لا يطوف به، واصطلحوا على شروط من ضمنها أنه يأتي في العام القادم وهو العام السابع من الهجرة فيعتمر صلى الله عليه وسلم هو ومن شاء من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فدخلوا مكة واعتمروا العمرة المعروفة بعمرة القضية أو عمرة الصلح، ولها أسماء أخرى دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يؤخذ من هذا الحديث أن من لبى بالعمرة فأحصر حبس من دخول مكة بسبب عدو أو ما شابه ذلك من الأسباب التي تمنعه من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فإنه يحلق رأسه ويذبح هديه وعليه عمرة، عليه عمرة. هكذا قال جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، يأتي بها بعد زوال هذا العذر، بعد زوال هذا العذر. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من لم يوجب عليه عمرة ثانية، ولكنه قال متى ما شاء أن يعتمر يعتمر، لكن لا يكون عليه عمرة قضاء، لأن بعض العلماء رحمهم الله تعالى استدلوا بقصة الحديبية وما كان من عمرة القضاء أن من أحصر فمنع من دخول البيت فإنه يحل على الصفة السابقة ويعتمر بعد ذلك تكون عليه عمرة. وقال ولذلك سميت هذه العمرة بعمرة القضية لأنها قضاء عن العمرة التي منع منها صاحبها. وعلى هذا جماعة من العلماء كالحنفية مثلا. وأما الجمهور فقالوا إنما سميت هذه العمرة عمرة القضية لمقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كفار قريش وما حصل بينهم من الصلح، وليست قضاء عن تلك العمرة، لأن لو كانت قضاء عن تلك العمرة لكانت عمرة واحدة وهي عمرة جديدة أخرى أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم للميقات، وهذا هو القول الصحيح. فإن شاء أن يأتي بعمرة بدل هذه العمرة التي حبس بحابس فلم يطف بالبيت وتحلل على الصفة السابقة فلا بأس، وإن لم يأتي بعمرة فإنه لا شيء عليه. ونحن نعلم أن العمرة في الأصل واجبة على المكلف، واجبة على المكلف، يجب عليك أن تعتمر مرة واحدة في الإسلام إذا كنت مستطيعا على ذلك. وإذا حججت حتى ولو كان الحج مفردا فإن العمرة تدخل فيه على ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الحج مشتمل على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلقة والتقصير. وهذه العمرة، العمرة شرعا ما هي؟ ما العمرة شرعا إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلقة والتقصير، فكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد دخلت فيه إلى يوم القيامة. لكن الأفضل أن تأتي بعمرة مستقلة، ولو اعتمرت قبل الحج لما كان في ذلك بأس، يعني قبل أن تحج الفريضة، لأن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة كما هو مشهور عند العلماء رحمهم الله. ومع ذلك اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل أن يحج، اعتمر في السنة السادسة العمرة المعروفة بعمرة الحديبية، واعتمر في السنة السابعة العمرة المعروفة بعمرة القضية أو القضاء، واعتمر في السنة 8 في ذي القعدة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين. وإذا أحصر المعتمر عقب إحرامه فإنه يتحلل على الصفة التي جاءت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، تقدم في الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه قبل أن ينحر هديه، وقد جاء في الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم حلق قبل أن ينحر، مع أن الذي في الآية النهي عن حلق الرأس قبل نحر الهدي وأن يبلغ محله، يعني مكانه. ومكانه أين؟ مكانه مكة، مكانه مكة إذا كنت معتمرا تذبح في مكة، وإن ذبحت في منى ما في شيء لأن منى من مكة. طيب، وهي من الحرم، لأن منى من الحرم وهي مجاورة لمكة، ومنى ومكة كلها منحر على ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون توجيه هذه الآية مع هذا الحديث؟ وجه العلماء رحمهم الله تعالى الآية مع هذا الحديث بأن الحلق وقع هنا قبل الذبح بسبب الإحصار، فكان هذا سنة للمحصر. وأما الذي يسوق الهدي في حج أو في عمرة ولم يحصر فإنه لا ينحر هديه حتى فإنه لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه، إلا ما جاء في يوم النحر بالنسبة للحاج فإنه إذا قدم الحلق على النحر فإن ذلك جائز. واضح؟ لابد أن نفقه هذه الآية مع هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلماء رحمهم الله تعالى أجوبة أخرى، ولكن هذا هو الجواب الصحيح الذي يجب أن نأخذ به وأن نعمل به. الأصل أن الإنسان إذا أحصر، الأصل أن الإنسان إذا كان معه هدي فإنه لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه على ما جاء في الآية المتقدمة، هذا هو الأصل، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وإنما كسرت الحاء في محله هنا لأن مضارعه مكسور العين. طيب، وهذا هو هذه هي الآية أو هذا هو الحكم الذي وردت به الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن الإحصار له أحكام، من ضمن أحكامه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من كونه حلق أولا ثم نحر، وهكذا فعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولو أخر الإنسان الحلق بعد النحر لما كان في ذلك بأس. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في توجيه الآية إن معنى قوله محله أي المكان الذي يحل فيه ذبحه، المكان الذي يحل فيه ذبحه، وأنت معتمر وصددت عن بيت الله سبحانه وتعالى وهديك معك أو تشتريه لأنك محصر تستطيع أن تشتريه معك مال، محله المكان الذي أنت فيه، هكذا وجه الآية. قالوا ليس المقصود محله مكة على وجه الإطلاق لأن هذا له فقهه الخاص، وأما بالنسبة للمحصر فإن محل هديه الذي يجوز له أن يذبحه فيه المكان الذي أحصر فيه، سواء أكان هذا المكان من الحل أو من الحرم فيكون هو محله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيكون معنى محله هنا إيش؟ المكان الذي أحصر فيه صاحب النسك، سواء أكان هذا المكان من الحرم من المسجد الحرام أو كان من إيش؟ أو كان من الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الحل أو ذبح في الحرم؟ أخبروني، ذبح في الحل لأنه ذبح في الحديبية وهي الموضع المعروف اليوم بشميسي. فإذا لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب الإحصار في الحج.
أي عقد البخاري رحمه الله تعالى في الأصل بابا ترجم له بقوله الإحصار في الحج، وهنا إما أن تقول باب الإحصار في الحج وإما أن تقول باب الإحصار في الحج على سبيل الإضافة، وكل ذلك صحيح. والإحصار هو المنع كما تقدم في الحج في ظرفية، والحج معروف وهو قصد بيت الله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة في زمان مخصوص بأفعال مخصوصة، هذا هو الحج. وتقدم معنا ذكر صفته على أنواعه الثلاثة: التمتع والقراني والإفراد، على ضوء الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأول قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أحصر المعتمر ماذا يصنع، ثم بين أن الإحصار كما يكون في العمرة يكون في الحج. والذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ولجماعة من أصحابه بلغوا 1400 كان في العمرة، فهل يمكن أن يكون الإحصار في الحج كما يكون في العمرة؟ نعم يمكن، هذا يمكن أن تصد أصلا من دخول الحرم، ما تدخل لأي سبب من الأسباب، ويمكن أن تصد عن الوصول إلى عرفة. وقد حصل هذا في أزمان متعددة، حصل هذا في أزمان متعددة كزمن القرامطة لما منعوا من الحج سنين متعددة، يحرم الحاج فلا يستطيع أن يدخل مكة، بل قتلوا الناس عند الكعبة حتى بلغت الدماء الركب على ما جاء عند بعض المؤرخين، وهدموا الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود وكان ما كان. طيب، إذن الإحصار يكون أيضا في الحج، يكون في الحج على ما ترجم به المؤلف. طيب، إذا وقع الإحصار في الحج فما الحكم؟ هذا الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى، يعني إن فقال باب الإحصار في الحج، يعني باب هذا حكم الإحصار في الحج، أو إذا أحصر صاحب النسك إذا كان حاجا. أورد فيه حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه
حسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
طيب، أورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بلى. حسبكم أي أليس كافيكم؟ والسنة هنا الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وقع في قصة اختصرها المؤلف هنا. ففي هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يرى الاشتراط لا في الحج ولا في العمرة، يرى أن صاحب النسك إذا جاء في الميقات لا يشترط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط، وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترطوا، وإنما نقل الاشتراط أول ما نقل في حديث ضباع بنت الزبير، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ألست حاجة هذا العام؟ فقالت: يا رسول الله إني شاكية، أي مريضة ما أستطيع الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والحديث حديث صحيح. فجاء هنا الاشتراط، وهو أن يقول المعتمر مثلا: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أو يقول الحاج: لبيك اللهم حجا أو عمرة وحجا ومحلي حيث حبستني. هذا بداية الاشتراط. والحكم عام أو خاص بضباعة بنت الزبير؟ الفقهاء يقولون العام لا يقصر على سببه، العام لا يقصر على سببه، فهذا حديث عام ليس وإن كان قد ورد على سبيل الخصوص، وسبب وروده هو ما تقدم في حديث ضباعة، ما من قصة ضباعة رضي الله تعالى عنها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان ينكر الاشتراط ويقول: يكفيكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله، فإنه لم يشترط. إن حبس أحدكم عن الحج، أو قال إن شرطية حبس على ما لم يسمى فاعله، أحدكم واحد هذا نائب الفاعل، والكاف مفعول به والميم ميم الجمع، عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني إن استطاع، يعني استطاع أن يصل إلى مكة ولكنه لا يستطيع الوصول إلى عرفة، ماذا يصنع؟ يطوف بالبيت ويطوف بين الصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. ولذلك قال هنا: ثم حل من كل شيء. وكل من ألفاظ العموم وشيء نكرة جاءت في سياق الإثبات فتعم، فيعود حلالا كما كان، يعود حلالا كما كان. وهذا اللفظ محمول في من أو محمول على من تمكن من دخول المسجد الحرام وتمكن ويستطيع أن يتمكن من الطواف والسعي، ولكنه لا يستطيع الوصول إلى عرفة، فإنه ماذا يصنع؟ لأنه ممنوع ومحصور من الوصول إلى عرفة، ماذا يصنع؟ يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ثم يكسر أو يحلق رأسه، وإذا كان معه هدي ذبح هديه أو نحره. مفهوم هذا؟ هذا إذا كان مستطيعا على الطواف والسعي. طيب، قال: حتى يحج عاما قابلا، وحتى حرف يؤتى به يعني لانتهاء الغاية، حتى يحج، ويحج منصوب بحتى، وحتى لها أحوال في اللغة، أحيانا تنصب وأحيانا ترفع وأحيانا تخفض. لذلك كان يقول الفراء: أموت وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى، لها أحكام كثيرة في اللغة العربية. حتى يحج عاما قابلا، عاملا ظرف، وقابلا هذه صفة له، صفة للعام، فيهدي يعني لا يهدي إلا في العام القادم، له الآن ترك الحج ما استطاع عليه وتحلل بعمرة، يهدي، إذا لم يستطع الهدي فإنه يصوم. بعض العلماء قال يصوم 10 أيام، ومنهم من قال يصوم ثلاثة أيام. والذي دل عليه حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في كفارة الأذى أنه يصوم 3 أيام. طيب، قال: إن لم يجد هديا، يعني يكون الصوم بدلا من إيش؟ بدلا من الصيام، بدلا من ذبح الهدي. طيب، وإذا لم يستطع لا على الذبح ولا على الصيام يبقى في ذمته، يبقى الهدي في ذمته أو حتى يستطيع الصيام. فإن مات ولم يستطع على ذا ولا على ذا فإن الله عز وجل غفور رحيم وهو أعلم بنيات العباد. فإذا هذا الحكم لمن حج وأحصر عن الوقوف بعرفة، إذا حج وأحصر عن الوقوف بعرفة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل، وعليه إيش؟ عليه هدي، وعليه أن يحج من قابل، عليه أن يحج من قابل طبعا على حسب الاستطاعة، لأن فرضية الحج هي في الأصل إنما تجب على المستطيع. فكيف الذي عليه هدي بسبب عدم وصوله إلى عرفة وكان قد لبى بالحج؟ فإن استطاع أن يعود إلى البيت عاد، وإذا لم يستطع فإنه ليس عليه شيء، لأن الركنية هي أصلا منوطة بإيش؟ بالاستطاعة، والاستطاعة الزاد والراحلة وأمن الطريق ثلاثة عند الجمهور. ويرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الاستطاعة إنما هي بأمن الطريق، فإن أمن الطريق فهو مستطيع يجب عليه الحج، لأن المركوب قال مركوبه قدمه يستطيع أن يمشي أو أن يردفه آخر. وأما الطعام إذا لم يجد قيمته فإنه يمكن أن يسأل الناس حتى يأتي بهذا الركن الذي هو ركن من أركان الإسلام. على كل حال في أقوال أخرى عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذن استفدنا من هذا الحديث ماذا؟ ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ من يقول لي؟ أو أنا أسأل سؤالا، من حج أو من لبى بالحج فأحصر عن دخول عرفة، منع من دخول عرفة، ماذا يصنع؟ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويهدي، وعليه الحج من قادم إذا استطاع. تترتب عليه خمسة أشياء، وهذا يا إخوان كما سأل فيه بيان ورحمة الإسلام بالمكلفين، فيه بيان ورحمة الإسلام بالمكلفين. أنت الآن أحرمت، والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، أصبح الأمر ليس بيدك، خرج الأمر عن يدك لما قلت لبيك اللهم حجا، خرج الأمر من يدك، لا بد أن تتم شئت أم أبيت ولو بمشقة. والأصوليون يقولون إن المشقة لا تمنع من التكليف. طيب ما استطعت، صار عليك حادث لا سمح الله فأدخلت المستشفى، تحتاج إلى شهرين أو شهر تبقى في المستشفى ويفوتك الوقوف بعرفة، ماذا تصنع؟ تحلق وتهدي وتحج من قابل إن استطعت أو في أي عام، واضح؟ إذا استطعت أن تفعل شيئا من النسك وأن تتحلل بعمرة ولو كان بمشقة فافعل ذلك، ويسقط عنك ما بقي من الذهاب إلى منى وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والمبيت وما شابه هذا، فتأتي البيت وتطوف وتسعى وتحلق وتقصر إلى آخر ما ذكرنا آنفا. فإذا هذه فسحة من الله أو لا؟ تيسير على المكلفين أو لا؟ وما جعلنا عليكم في الدين من حرج. لو قلنا أنت الآن أحرمت والله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، أمر من الله سبحانه وتعالى، وليس ولم يجعل الله عز وجل لك منفذا آخر تستطيع أن تخرج منه، تبقى على إحرامك شهرين وثلاثة أشهر وما شابه ذلك. إذن الله رحيم بعباده، لا إله إلا الله والحمد لله، إذ جعلنا مسلمين وجعلنا من أهل الإسلام وكلفنا ورحمنا بالتكليف. الدين الإسلامي كله دين رحمة ودين يسر، لا مشقة فيه ولا غلو، وهو دين وسط بين الإفراط وبين التفريط، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. طيب، ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم،
بعضهم يحاول أن يسأل، الذي عنده سؤال يكتبه في ورقة ويرسله حتى نجيب عليه آخر الدرس، تفضل.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب النحر قبل الحلق في الحسر.
قال، أي قال البخاري في الأصل: باب النحر قبل الحلق في الحصر، أي هذا باب فيه بيان أو فيه بيان حكم أن النحر قبل الحلق في الحصر، يعني إذا أحصر صاحب النسك. أراد أن يبين هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذه ترجمة واضحة، لكن خالفتها بعض الأحاديث المتقدمة أو لا؟ خالفتها بعض الأحاديث، وتقدم شرح فقهها باختصار. نعم، قال: باب النحر. ما المقصود بالنحر؟ نحر البدن، نحر البدن، والنحر يكون من جهة الرقبة، من جهة الرقبة مع الصدر، من هنا النحر، من جهة الرقبة مع الصدر، ويكون هذا في البدن، كبعير وبقرة. أصل البدن، البدن جمع بدنة، والبدنة هي البعير، وسميت بدنة لأنها إيش؟ لأنها ضخمة ومتينة كبيرة، وألحقت البقرة بالبعير لأنها كبيرة أيضا، والجاموس ألحقه جماعة أيضا بهذين النوعين للعلة، ألا وهي ضخامة البدن. والنحر يكون للبدن. طب لو ذبحت البدنة، لو ذبحت البعير من أسفل الحنك، من أسفل الحنك مع الرقبة، أو ذبحت البقرة أو الجاموس، هل جائز ولا ما يجوز؟ أفتونا، أفتونا جزاكم الله، يقول يجوز، جائز، جائز، لكنه خلاف الأولى، جائز وهو خلاف الأولى. طيب، إذن النحر يكون في البدن، والذبح يكون في الشياه، في الغنم، سواء كانت من الماعز أو الضأن. فالأفضل في الماعز أو في الشياه أو في جنس الشاء الذبح، والأفضل في البدن إيش؟ النحر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى، بعضهم يقول ما يجوز أن تنحر الشاء، ولا يجوز أن تذبح البدن، والصواب هو الأول. قال: باب النحر قبل الحلق. قبل عكس بعد، ضد بعد، وهي فعل سابق تدل على شيء سابق. قبل الحلق، وهو استئصال الشعر بالكلية في الحصر، في الحصر بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة وآخره راء، وهو الإحصار، وصاحبه هو المحصر، والمقصود بالحصر المنع من الطواف بالبيت والوقوف بعرفة. قال: باب النحر قبل الحلق في الحصر، يعني ما حكمه؟ هل هو جائز وغير جائز؟ طيب، أورد فيه حديث،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
طيب، قال عن المسور، المسور بكسر الميم وإسكان سين مهملة بعدها واو مفتوحة فراء مهملة، وهو المسور ابن مخرمة، المسور ابن مخرمة بن نوفل القرشي، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق. متى هذا الحديث؟ متى وقع؟ سنة 6 في غزوة الحديبية، نحر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك، فقدم النحر على الحلق. معناه في الآية إيش؟ قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الآية دلت على أنه لا تحلق رأسك حتى تنحر، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق. إذا المسألة هنا معارضة للآية في الظاهر أو لا؟ معارضة للآية في الظاهر، معارضة للآية في الظاهر. وورد في ذلك قصة أم سلمة المشهورة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا وأن ينحروا، كأنهم تلكأوا قليلا رجاء أن يدخلوا المسجد الحرام وأن يأتوا بالعمرة، أو أن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بايعهم على الموت، فكانت بيعة شجرة الرضوان، بيعة الحديبية، وبين الله عز وجل فيها فضائل كثيرة لأهل أصحاب الحديبية،
فدخل على أم سلمة فشكى لها ذلك، قال إني أمرتهم فلم يفعلوا. قالت يا رسول الله أخرج فاحلق وانحر فإنهم سوف يتبعونك. انظروا إلى حكمة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر، فأخذ بعضهم يتزاحم على الحلق والنحر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا أن الأمر انتهى وانقضى خلاص، ما في حكم جديد، فلا بد أن يذعنوا لما وجههم النبي صلى الله عليه وسلم لهم به، وهم أعظم الناس طاعة لكتاب الله وطاعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء أفضل الأمة بعد أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين كما دلت عليه النصوص. طيب، قال عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، يعني زمن الحديبية، نحر هديه قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك أي ففعلوه، مع أن الذي جاء في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال العلماء محله هو المكان الذي هم فيه بناء على أحد التوجيهات في هذه الآية، وتوجيه صحيح. فسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسره أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بذلك، فدل على أن تقديم النحر قبل الحلق من أحكام المحصر، ولا نقول له أيها المحصر هديك الذي معك الآن وأنت محصر ابعث به إلى البيت، ابعث به إلى مكة، وأوصي من بعثته به أن يذبحه مثلا في يوم الاثنين في وقت الضحى، وأنت في مكانك أيها المحصر إذا جاء يوم الاثنين في وقت الضحى تحلق رأسك، لكنه يبقى بغير حلق حتى يوم الاثنين في وقت الضحى. واضح الصورة؟ نعيدها. يعني بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال إذا أحصر صاحب النسك ومعه هدي أو اشترى الهدي بسبب إحصاره يبعث به إلى مكة، مثلا نحن اليوم إيش؟ الأربعاء في وقت الظهر الآن بعد صلاة الظهر، أحصر صاحب النسك في يوم الأربعاء بعد الظهر معه هدي ساقه من الحل، أو أنه اشترى من هذا المكان الذي أحصر فيه اشترى رأسا من الغنم حتى ينحره بسبب فكه للإحصار أو بسبب إحصاره وفكه للإحرام، فيعطيه بعض أصحابه ممن سوف يذهب إلى مكة للطواف والسعي، فيقول له لا تذبح الهدي إلا يوم الخميس بعد الظهر، وأنا يوم الخميس بعد الظهر سوف أحلق، إذا علمت أن هدي قد ذبح سوف أحلق بعد ذلك. قد يفعل هذا صح ولا؟ هذا إذا لم يشترط، وأما إذا اشترط فإنه يتحلل مجانا كما هو معروف. لكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية دل على أنه يجوز له أن يحلق قبل أن يذبح الهدي، وأن يذبح الهدي في مكانه الذي هو فيه حتى لو كان هذا المكان من الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في الحل وهو الحديبية. فإذا هذا فقه هذه المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي في هذا الباب حديثان وأرجئ الكلام فيهما بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما بعد صلاة العشاء من هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات واجتناب المنكرات وحب المساكين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل يشتري المتمتع سند الهدي قبل الإحرام أي من الآن؟
نعم، يجوز لمن كان عليه هدي واجب أو أراد هديا تطوعا أن يشتري الهدي قبل أن يحرم، وهذه وكالة، والمؤسسات القائمة على الهدي، على مشروع الهدي والأضاحي، مؤسسات موثوقة. نعم. وطبعا لو اشترى من الآن، الذبح لا يكون إلا في يوم العيد وأيام التشريق، ما يذبحون له من الآن. نعم.
صلى الله عليكم. ويقول: هل شري اشتراء السندات هذه في المدينة أو في مكة؟
يكون سواء اشتراها من المدينة أو من مكة، ما فيه بأس، كله جائز.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول:
لكن ومعلوم، يعني كما قدمت معلوم، أن هذه وكالة، والذبح إنما هو في منى ومكة، الذبح في منى. نعم.
يقول: التبس علي الأمر في دفع ثمن الهدي للمؤسسات المصرفية، فبما تنصحنا؟
كما قلت، البنك الإسلامي والجهات التي هي متوكلة أيضا عن البنك الإسلامي، هذه كلها جهات موثوقة، فلا بأس من الشراء من عندها. اشتري وأنت مطمئن وأنت مرتاح البال، وهذا المشروع من المشاريع التي يسرت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين على الحجاج والمعتمرين في هداياهم، سواء كانت هذه الهدايا واجبة أم مستحبة. وكذلك في الأضاحي، فإن الأضاحي لها فرع في هذا المشروع، وكذلك الصدقات العامة من الذبائح لها فروع، يعني أو لها فروع في هذا المشروع. وكل ذلك الحمد لله الآن متيسر، فإن اشتريت هديا واجبا أو نافلة، أو اشتريت أضحية أو شاة للصدقة أو بعيرا أو ما شابه ذلك، فاعلم أنك إذا اشتريته أنك قد اشتريته من جهة موثوقة، وأنها سوف تقوم بذبحه وتوزيعه على فقراء الحرم. ومعلوم أنه قد صدرت الفتاوى أنه إذا زاد شيء من هذه الذبائح عن فقراء الحرم فإنه يوزع على العالم، على فقراء العالم الإسلامي، سواء كان داخل هذا البلاد أو في خارج هذه البلاد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وفيه حفظ للنعمة، وفيه حفظ لهذه الذبائح بعد إذ كانت تدفن تحت الأرض، وتخرج لها روائح كثيرة تؤدي إلى فساد في البيئة وفساد في النفوس وما شابه ذلك. فجاء هذا المشروع المبارك فقضى على ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الالتفات يمينا وشمالا أثناء الصلاة؟
الالتفات في الصلاة سواء كانت مفروضة أم نافلة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن كثرة الالتفات في الصلاة تؤدي إلى إبطالها، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسا من الشيطان، يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، لكنه لا يبطلها، لا يبطل الصلاة، الالتفات لا يبطل الصلاة. لكن على المرء المسلم إذا صلى أن يكون نظره في موضع سجوده على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس مرة وكان قد أرسل رجلا إلى ناحية شعب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت ينظر هل قد عاد الرجل أو لم يعد. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على أن مجرد الالتفات في الصلاة على أنه لا يبطلها، ولكنه مكروه فيها، وينهى المرء عنه نهيا شديدا، لا يلتفت إلا لحاجة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس تراه اليوم للأسف يلتفت يمينا ويسارا ويقلب رأسه لا خشوع ولا نظر في موضع السجود ولا متابعة جيدة للإمام، ويتشاغل بالنظر ها هنا وها هنا. مثل هذا ينهى، يعلم مثل هذا يعلم وينهى عن ذلك نهيا شديدا، ويؤمر بأن يقوم لله خاشعا كما جاء الأمر بذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة إلى بعد التحلل الأول وبعد أيام التشريق الثلاثة؟
هو طواف الإفاضة ما يكون إلا بعد التحلل الأول. طواف التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة، وبعضهم قال برمي جمرة العقبة والحلق. وقال عبد الله بن عباس: من رمى جمرة العقبة فقد حل شام أبا. وهذا التحلل هو التحلل الأول الذي تحل به محظورات الإحرام كلها إلا جماع النساء، فإنه لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة أوله في يوم النحر، أوله يوم النحر، وبعض العلماء رحمهم الله تعالى أجازه من الليل قبل دخول صلاة الفجر، على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكنه جائز بعد طلوع الفجر بالإجماع. هذا أول وقته، وأما آخر وقته فلا حد له بالإجماع. فمتى ما طاف صاحب النسك طواف الإفاضة فله ذلك، لكن يعلم أنه إذا تحلل التحلل الأول لا يجوز له إتيان النساء إلا بعد طواف الإفاضة. وكره الشافعي رحمه الله تعالى تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة، ولكن آخره عند العلماء على القول الصحيح، ولكن ليس له آخر سواء عنده أو عند غيره من العلماء رحمهم الله تعالى، لكن يجتنب فيه أو يجتنب المرء النساء ما دام أنه لم يطف طواف الإفاضة. فإن شاء طاف ليلة الحادي عشر، أو طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر أو بعد ذلك، أو أخره مع طواف الوداع، لأن بعض الحجاج يختار، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يجوز أن تجمع بين طوافي الإفاضة والوداع بطواف واحد وبنية واحدة، تطوف سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين هما ركعتا الطواف، ثم تسعى إن كان عليك سعي الحج، هذا ما فيه بأس. فليس بشرط أن تأتي بطواف الإفاضة في اليوم الأول. ونحن نعلم أيها الإخوة أن اليوم العاشر من ذي الحجة يزدحم فيه المسجد الحرام ازدحاما شديدا، أولا من ناحية صلاة العيد فيه، وثانيا من إتيان الحجاج إليه من أجل طواف الإفاضة وسعي الحج لمن كان عليه سعي الحج، ويكون الزحام شديدا، ربما ذهب الإنسان في وقت الضحى وما عاد إلا أواخر الليل. فنحن نقول الحمد لله الدين الإسلامي دين يسر، وندعو دائما إلى عدم الازدحام في الأماكن التي يكثر فيها وجود الحجاج لما في ذلك من المخاطر، يدفع هذا والحركة تكون صعبة، والطواف يكون صعبا، والسعي بين الصف والمروة يكون صعبا أيضا، فهناك مشاق. كن فقيها، كن رحيما بنفسك، كن رحيما بإخوانك المسلمين، أجل طواف الإفاضة وسعي الحج إلى اليوم الحادي عشر في صبيحته أو في اليوم الثاني عشر، أو اجعل ذلك مع طوافك الوداع، لا تشق على نفسك. فأنت يسر وسهل على نفسك وعلى إخوانك المسلمين، وتعاون مع المسؤولين في تخفيف الزحام في الطرق والممرات وعند الأبواب وحول الكعبة وبين الصفا والمروة، والدولة غير مقصرة والله الحمد، وسعت المطاف، جعلت السعي بين الصفا والمروة في أدوار متعددة، ووسعت الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، ووفرت الإمكانيات والتسهيلات وسخرت الكوادر، ومع ذلك الناس كثير، والله عز وجل يأجرنا ويأجرهم على ذلك. لكن نحن لا بد أن ننتبه إلى أنفسنا، وأن ننتبه إلى غيرنا، وأن نتعاون مع المسؤولين في البعد عن أماكن الزحام والتسبب فيه. والحمد لله الدين يسر، لا تشق على نفسك ولا تغلو في دينك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يحج وزوجته لم تسمح له لأنها أرادت أن تحج معه وهو لم يستطع من الناحية المالية؟
هذا يقول يعني إنه يسأل يقول إن امرأته منعته من الحج فهل يجوز أن يحج؟ المرأة ليس لها أن تمنع زوجها من الحج، حتى الرجل حتى الزوج ليس له الحق أن يمنع زوجته من الحج إذا كان الحج فريضة، فهو إذا كان مفترضا أو متنفلا فإنه ليس للمرأة أن تمنعه من الحج، وليس له أن يطيعها في ذلك، وليس هذا من حقها، وليس هذا من حقها، بل ما دل عليه كتاب الله جل وعلا ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاشر الزوجان بالمعروف، يتعاشر الزوجان بالمعروف، فهو إذا أراد الحج ليس من حق زوجته لا شرعا ولا عرفا ولا نظاما أن تمنعه من الحج، لكن يجب عليه أن يوفر لها نفقته أثناء حجه، هذا هم شيء، متوفرة السكنة متوفرة لها، النفقة متوفرة لها، ثم يذهب ويحج. بل قال العلماء رحمهم الله تعالى لو أن الزوجة أرادت حج الفريضة ومنعها زوجها الذي هو وليها فإنه ليس له الحق في ذلك، تحج شاء أو أبى، ومع ذلك يعني المسامحة والملاطفة وطلب الموافقة هذا خير من المعاندة والمشاقة، واضح هذا؟ طيب
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول متى يكون صيام الأيام الثلاثة لغير القادر على الهدي؟
الذي لم يقدر على الحج يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طبعا الهدي إنما يجب على غير المكي، المكي ليس عليه هدي، ومن ثم إذا لم يستطع ومن ثم فإنه لا هدي عليه ولا صوم عليه، لكن الآفاقي إذا كان متمتعا أو قاريا فعليه هدي، فإذا لم يستطع على الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج. الثلاثة أيام في الحج أولا أول وقتها عقب الإحرام، إذا أحرم بالعمرة بدأ وقت الصيام، لكنه إذا أحرم أثناء النهار هل يمكن أن يصوم؟ فيبدأ الصيام في حقه من الغد، مثل إنسان أحرم اليوم يوم الأربعاء، أول وقت الصيام في حقه إذا لم يكن مستطيعا على الهدي وهو متمتع أو قارن يكون من يوم الخميس، فيصوم الخميس والجمعة والسبت. طيب ما صام؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى يصوم الخامس والسادس والسابع من ذي الحجة، ما صام، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لحاج لم يجد الهدي، ما استطاع يصومها في أي وقت حتى لو صام العشرة في بلده ما في شيء، لأن ما ورد في الآية محمول على الاستحباب ليس على الوجوب، فلو أخر العشرة كلها وصامها في بلده ما عليه شيء، صامها في مكة ما عليه شيء، صامها بعد أن أحرم بالعمرة في شهر ذي القعدة وكانت هذه الأيام كلها في ذي القعدة أو في ذي الحجة ما في شيء، لكن العلماء يستحبون ما سلف أن يصوم الخامس والسادس والسابع، أو يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر، أو يؤخر صيامها جميعا في بلده. نعم
أحسن الله عليكم. يقول هل يشترط التوالي في هذه الأيام؟
هل يشترط إيش؟
تولي الصيام في هذه الأيام، الموالاة في هذه
ما هو؟ هل يشترط فيها التوالي؟ لا ما يشترط، إن صامها مجتمعة أو متفرقة ثلاثة فسبعة ما في شيء، فالتوالي ليس بواجب ولا شرط، فيجوز أن يصومها متوالية أو متفرقة على جزئين كما في الآية والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصومها متفرقة يوما ثم يصوم بعد يومين يوما آخر وما شابه، المهم أن يأتي بصيام عشرة أيام.
أحسن الله عليكم. يقول السائل لو أحصرت عن مزدلفة بسبب الزحام ولم أصل إلى مزدلفة إلا عند الفجر فما الحكم؟
المبيت في المزدلفة واجب على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى، ومن بات فيها فإنه عند الجمهور يبيت أكثر الليل عامة الليل، والذي لم يستطع أن يصل ويدخل إلى المزدلفة إلا مع الفجر بسبب زحام أو مرض أو ما شابه ذلك فليس عليه شيء، حتى لو فاتته صلاة الفجر في المزدلفة ولم يدخل بسبب الزحام أو أي عائق من العوائق المقبولة شرعا فإنه لا شيء عليه، لأنه ليس مفرط، وإنما الكفارة تكون واجبة على من؟ تكون على المفرط. والجمهور من العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن المبيت في المزدلفة واجب، وعلى من تركه دم، أي ذبيحة يذبحه لفقراء مكة ولا يأكل منها. مثل ماذا؟ مثل إنسان مشى من عرفة إلى المزدلفة، أو ركب السيارة من عرفة إلى المزدلفة، فلما رأى مكانا ما شاء الله تبارك الله مكانا منبسطا والهواء فيه جيد، وربما يكون قد رأى فيه بعض الحجاج قد ناموا، أوقف الدابة ثم صلى ثم رقد، ما تأكد هل وصل إلى المزدلفة أو ما وصل إلى المزدلفة، قام الصباح ركب المركوب إلى منى، فجأة أمامه بداية المزدلفة، تورط المسكين، مثل هذا عليه دم. ليش؟ لأنه محتاط وما عرف أنه قد بات في المزدلفة. إنسان آخر قال والله الآن أنا في عرفة وأنا في المخيم، الحجاج كلهم راحوا، الخيام فاضية ما فيها أحد، القدور ما شاء الله مليانة بالطعام، الثلاجات مليانة، قال سوف أتعشى وأنبسط وأرتاح قليلا ثم ألحق بالحجاج في مزدلفة، فأخذ يأكل ويشرب ويتفكه ويبسط نفسه بالمطعومات والمشروبات حتى ذهب عامة الليل، ثم قال الآن هيا على المزدلفة، ثم وجد الطرق مغلقة والحجاج قد ناموا في كل مكان والسيارات وقفت في كل مكان، ما يستطيع أن يصل إلى المزدلفة ولو مشي على قدميه. مثل هذا ماذا نقول له؟ نقول له أنت مفرط، يجب عليك الدم. فعلى كل حال المقصود من لم يستطع الوصول إلى المزدلفة بسبب مانع شرعي مقبول فهذا لا شيء عليه، وأما الكفارة فإنها مترتبة على من؟ على المفرط. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد أن أعتمر عن زوجتي وهي لم تعتمر من قبل، فهل يجوز لي أن أحرم من مسجد التنعيم مسجد عائشة رضي الله عنها؟
أولا العمرة عن الغير جائزة شرعا كما أن الحج عن الغير جائز، لكن لا بد أن يكون هذا الغير لا يخرج عن حالين: الحال الأولى أن يكون غير مستطيع إلى الوصول إلى مكة وعاجز بدنيا عن الطواف والسعي، فمثل هذا يصح أن يعتمر عنه وأن يحج عنه لأنه عاجز عجزا كليا ولا يرجى برؤه. ومن حج أو اعتمر عنه لا بد أن يكون أولا حج أو اعتمر عن نفسه. بعض الناس يفهم من هذا الكلام أنه أول شيء يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عنه، أو يحج عن نفسه ثم يحج عنه. لا، المقصود أنه كنت قد اعتمرت عن نفسك ولو قبل سنة سنتين ثلاث، حججت عن نفسك قبل سنة سنتين ثلاث، واضح؟ الحالة الثانية أن يكون هذا متوفى، أن يكون هذا الغير متوفى ومات على الإسلام، مات على الإسلام، وبخاصة إذا كان لم يحج أو لم يعتمر، فيجوز لك إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك أن تحج عنه، واضح؟ طيب، هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات ثم اعتمر مع حجته، واعتمر معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وباب العمرة مفتوح من زمن في صدر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أول عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6، بقي سنة 6 و7 و8 و9 وما مات إلا في السنة 10 من الهجرة، 5 سنين. مع ذلك السفر إلى مكة كان يتطلب عليهم وقتا طويلا، أسبوع، يمشي من المدينة إلى مكة أسبوع. النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أحب نسائه إليه خديجة في حياته، مات بعض بناته كرقية وأم كلثوم مات ولده إبراهيم، مات ناس من أحبابه من 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 أشارم حمزة بن عبد المطلب، وما نقل أن حمزة اعتمر ولا حج لأن موته كان قبل فرضية الحج والعمرة. مات جماعة كثيرة يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، مات آباؤهم، مات إخوانهم، مات أقاربهم في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير غزو. هل نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أنه لما اعتمر قال أخرج إلى التنعيم حتى أتبع عمرة عن خديجة؟ إذن ماذا أصاب المسلمين؟ هدي بعض الناس خير أم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه؟ ومع ذلك الحج عن الغير جائز في الشرع والاعتمار عن الغير جائز في الشرع وليس بجائز، جائز، لكن هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج على الغير وألحق العلماء العمرة به إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن فرضية الحج إنما نزلت، وهؤلاء عاجزون عن الحج ما يستطيعون الوصول إلى مكة فلذلك سألوا. قال طاووس رضي الله تعالى رحمه الله تعالى وهو من كبار علماء التابعين، قال هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم حتى يأتوا بعمرة ثانية لا أدري أيؤزرون أم يؤجرون. على كل حال الذي اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن غيره فليكن هذا في سفر جديد، متى ما أراد الله عز وجل أن تعود إلى مكة بإحرام من الميقات اعتمر عمن شئت، ما نقول لك إن هذا حرام، لكن لا تعتمر عنك أو عن غيرك ثم تخرج إلى التنعيم حتى تأتي بعمرة ثانية ثم ثالثة. بل إنه مرة قد اتصل علي رجل وقال الآن أريد أن آتي بالعمرة الخامسة ماذا أصنع؟ قلت كيف عمرة خامسة؟ قال أنا اليوم أتيت بأربع عمر، هذا فقط من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 ظهرا، يقول الآن أريد أن آتي بالعمرة الخامسة. إيش هذا؟ هذا ليس من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نقول أنت إذا اعتمرت عن نفسك أو اعتمرت عن غيرك ثم أردت أن تعتمر عن شخص آخر فليكن هذا بإنشاء عمرة أو حج مستقل من الميقات، أو تكون حججت مفردا ثم تخرج إلى ميقات التنعيم فتأتي بعمرة عن نفسك أو عن غيرك. واضح؟ هذا فقه هذه المسألة باختصار. ثم أيها الإخوة إن المسجد الحرام دائما فيه زحام هذه الأيام، وأنت في كل مرة تخرج وتعود وتخرج وتعود، طيب أنت فعلت هذا وهذا وهذا فعله وهذا فعله وهذا فعله وهذا فعله، أصبح المسجد الحرام دائما مزدحما بسبب هذا الفقه الذي فيه نظر. نعم، فارحم نفسك وارحم إخوانك المسلمين. بل الأدهى من هذا أن بعض النساء يفعلن هذا، امرأة ضعيفة تخرج لوحدها حتى محرم ما معها محرم، تخرج من المسجد الحرام إلى التنعيم ومن التنعيم على المسجد الحرام ومن المسجد الحرام على التنعيم، تقول أنا معي أمانات ثلاث عمر أربع عمر خمس عمر أريد أن أوديها، محملة بالعمر من بلدها خمس ست سبع، وكل عمرها الله أعلم في الغالب ليست مجانا، الله أعلم كم تأخذ عليها أو كم يأخذ الرجل عليها. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا وفي إخوان المسلمين ولنراعي الزحام في بيت الله الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم من تشاجر قبل الإحرام؟ هل هذا جدال وفسوق ولكنهم تصالحوا بعد ذلك؟
على كل حال الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والجدال هي كل خصومة يراد بها إحقاق الباطل، أو هي الجدال في أشهر الحج، وأشهر الحج قد ثبتت وأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا خصام فيها ولا جدال. الخصام قبل العمرة ما ينبغي إلا لإثبات الحق بأدب وحكمة وأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجدال الذي هو ليس بمشروع أو في أشهر الحج ما ينبغي أن يكون لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. فإن أخطأ الإنسان في جدال أو خالف فيه الحق أو أخذته العزة بالإثم فليستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان جداله لإحقاق حق بحكمة وموعظة حسنة وأدلة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به، بل إنه قد يكون واجبا. لكن لو أخر الجدال والخصام حتى في المسائل العلمية إلى ما بعد الإتيان برحلة الحج أو العمرة لكان هذا أولى وأرفق بالنفس وبالآخرين، لأن التجادل والتخاصم والأخذ والعطاء والإيراد والنقض وما شابه ذلك قد تحدث في النفوس ما تحدث فيها من النفرة والبغض أو الحقد والحسد وما شابه ذلك، فنقول يترك هذا ويوضح الحق بدليله ويسكت عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يدخل نظام القرعة في الحج في الاستطاعة؟
نعم يدخل، إذا كان في بلدك لا تستطيع أن تأتي لحج أو عمرة إلا بالقرعة فأنت إن خرج اسمك فأنت مستطيع، وإذا لم يخرج اسمك فأنت لست بمستطيع ولا شيء عليك، وبهذا أفتى علماؤنا رحمهم الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعنا البعض يقولون يجوز النظر في الصلاة إلى البيت الحرام، فهل هذا سنة أم لا؟
الذي جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، وهذا عام، الحكم عام سواء كنت ترى الكعبة أو لا ترى الكعبة، فبناء على هذا يكون النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة لمن يشاهدها أنه ليس من السنة فيترك هذا، لا تبطل صلاته به. ولكن لم يأتي في هذا خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تنظر إلى موضع سجودك حتى ولو كنت ترى بيت الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التلفظ بالعمرة متمتعا إلى الحج؟
من أراد التمتع فله إذا جاء الميقات وأراد أن يعلن بنيته أن يقول أحد صيغتين، إما أن يقول لبيك اللهم عمرة ويسكت عند هذا، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، وكل ذلك صحيح. والأصل ألا يقول إلا قوله لبيك اللهم عمرة، هذا هو الأصل. نعم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أديت عمرة في أول ذي القعدة، فهل أنا متمتع أم يجب علي عمرة ثانية عند دخول
مكة؟ ينظر في حاله، هل عاد إلى أهله، هل عاد إلى مسكنه وعائلته من زوجته وأولاده أو لا، أو لم يعد. فإن كان قد عاد إلى أهله ومسكنه فإنه بالخيار، إن شاء أن يعود متمتعا بعمرة جديدة، وإن شاء أن يعود قارنا، وإن شاء أن يعود مفردا، بمعنى أن العودة إلى المسكن والأهل تقطع التمتع. وأما إذا لم يعد إلى أهله ومسكنه وهو متمتع فهو متمتع ويجب عليه هدي التمتع، يجب عليه هدي التمتع. وله أن يعود بعمرة جديدة، كرجل مثلا قدم من بلاد المغرب وأتى بعمرة في هذه الأيام ثم سافر إلى المدينة، جاء إلى المدينة، فله أن يعود من الميقات بعمرة جديدة، وله أن يعود بحج فقط، لكن الهدي لازم عليه، هدي التمتع واجب عليه. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق حافظة الوثائق على الكتف في الإحرام؟
نعم، هذه الحقائب التي تحمل على الكتف أو تحمل على الظهر أو على الصدر، ها؟ هذه جائز للحاج أن يستخدمها، بل إنه أحيانا قد يكون مضطرا إلى حملها، يحمل فيها شيئا من متاعه ونقوده ما فيها شيء، سواء فيها خيط أو ليس فيها خيط، الخيط في الحزام ما في شيء، الخيط في الحذاء ما فيه شيء، حقيبة كبيرة صغيرة تحملها على ظهرك أو على صدرك أو على كتفك فيها خيط أو ليس فيها خيط جائزة، افعل أيسر عليك. نعم.
ويقول أيضا: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء عند الطواف؟
قال: هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء في الطواف؟ نقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ورد، فإذا لا ترفع يديك عند الطواف بالبيت، لكن تشير إذا حاذيت الحجر الأسود لا تستطيع أن تستلمه لا بيدك ولا بآلة، تشير إليه بيدك اليمنى.
ويقول أيضا: ما حكم تخصيص يوم السبت لزيارة قباء؟
سنة، تخصيص يوم السبت بإتيان بزيارة مسجد قباء هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الأحاديث الحسنة لغيرها. نعم عند البخاري ومسلم ثابت من حديث أنس عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الأحاديث الأخرى وهي حديث حسن لغيرها باجتماعها أن الصلاة في قباء أجرها كأجر عمرة، وكون أجرها كأجر عمرة لا يدل هذا على أنها تغني عن العمرة الواجبة، ولكن هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الثواب. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: ما حكم قول بسم الله عند تكبيرة الإحرام؟
ما تقول عند تكبيرة الإحرام بسم الله، لا، هذا بدعة. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الصلاة اتجه ناحية، طبعا إذا كان إماما يسوي الصفوف ثم يتوجه ناحية القبلة ويقول الله أكبر رافعا يديه مادا لهما عليه الصلاة والسلام. أما أن تقول بسم الله والله أكبر هذا لا تنعقد به الصلاة، الصلاة لا تنعقد، لا تدخل في تحريم في التحريم إذا أردت الصلاة إلا بقولك الله أكبر، ولا يصح أي لفظ آخر يدل على التعظيم خلافا لبعض الفقهاء. نعم.
صلى الله إليكم. هذا سائل يقول: هل طواف القدوم هو طواف منفصل عن طواف عمرة التمتع؟
المتمتع أول طواف له بالكعبة يسمى طواف العمرة وهو ركن من أركانها، أما المفرد والقارن فالطواف بالكعبة أولا بالنسبة لهما هو طواف القدوم، هو طواف القدوم وهو سنة ليس بركن ولا واجب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل علي الحج وعلي أقساط دين؟
إذا كان عليك دين وعندك مبلغ تريد أن تحج به فتنظر هل هذا المبلغ يسدد ديونك أو يسدد جزءا كبيرا منها أو ما شابه ذلك، فقدم السداد على الحج والعمرة، لأنه إذا كان عليك دين فأنت لست مستطيعا، وهذا المال الذي سوف تحج به أو تعتمر به ادفعه في سداد الديون. لكن إذا كان هذا الدين مقسطا في كل شهر تدفع قليلا، أو الدين الذي عليك كثير، والحج إنما يكلفك القليل، فالدين هنا لا يمنع من الحج، لا يمنع من الحج. لكن لو استسمحت من أصحاب الديون فقلت لهم والله أنا عندي مبلغ 3000 ريال 5000 ريال وأنتم لكم 100,000 وأنا ما حججت الفريضة أريد أن أحج، فإن أردتم هذه 3000 أعطيتكم إياها، وإن سمحتم لي أن أحج بها حججت بها، فسمحوا له فحج بذلك فإن هذا لا بأس به. لكن الحج في الجملة الدين لا يمنع منه، لكن تقديمك لسداد دينك وبخاصة إذا كنت قد حججت حج الفريضة أولى من حجك وعمرتك، لأن الدين خطير أيها الإخوة، بعض الناس يتساهل فيه. روح المؤمن إذا مات معلقة بين السماء والأرض بدينه حتى يقضى عنه دينه، صاحب الدين جلدته ملتهبة عليه في قبره حتى يسدد عنه دينه. التلاعب بحقوق الناس ما هو جيد، من أخذ حقوق الناس وهو يريد أن يتلفها أتلفه الله، ومن أخذها أو أراد أن يؤديها أدى الله عز وجل عنه. فلا نتساهل أيها الإخوة بالديون. النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي على صاحب الدين حتى يقضى عنه دينه أو يتحمل عنه، وبعض الناس اليوم فقط هو يحصل الفلوس حلال حرام ما عليه منها. جاء في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي زمان على الناس لا يأبه الرجل أأخذ المال من حلال أو حرام. لنتق الله عز وجل في الديون. لماذا بعض الناس يأخذ الديون زيادة في الترف، يريد بيتا جيدا، يريد سيارة فارهة، يريد فرشا طيبا، يريد في كل ليلة يتعشى، هذه الليلة في المطعم الصيني وغدا في المطعم الهندي وغدا في المطعم الإيطالي، يترفى بماذا؟ يترفى بحقوق الناس. بل إني سمعت إنسانا ذهب إلى إحدى البلاد للنزهة قبل أيام، قالوا عنه إنه قد استقرض 50,000 ريال من أجل النزهة لمدة 7 أيام، قرض 50,000. يا إخوان إيش هذا؟ هذه أمور لا بد أن نقف عندها وقفة نخاف الله عز وجل فيها، ونخاف فيما علينا من الواجبات هل أديناها أو لا، وفيما نهانا الله عز وجل عنه هل ابتعدنا عنه وتركناه أم لا. فعلى كل حال الدين في الجملة لا يمنع لا من حج ولا من عمرة، ولكن ينظر في مقداره، مقدار ما يكلفه الحج ومقدار ما يكلفه سداد الدين. وأما الديون هذه المقسطة فهذه أمرها واسع الحمد لله، هي ماشية ما تمنعك لا من حج ولا من عمرة. ولعلي أكتفي في هذا اللقاء على الإجابة على هذه الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه لي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.